بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقفنا عند موضوع من الموضوعات المهمة وهو الموانع الصرف أو درس الممنوع من الصرف، وهذا من الدروس المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يفهمنا. فنقول بعون الله تعالى، المنع من الصرف أو الممنوع من الصرف، نحن نقسم الكلم إلى اسم وفعل وحرف، ونقسم الأسماء إلى أسماء مبنية وأسماء معربة، ونقسم الأسماء المعربة إلى أسماء مصروفة وممنوعة من الصرف. تمام؟ يبقى احنا خلي بالكم من الايه، من السلسلة. للأسف ان انا القلم دورت عليه قبل ما اجي ما وجدته، فلو عثرنا على قلم، ها؟ لا بس لو في قلم، لان انا دورت على القلم وانا ما وجدته، فلو كان في قلم، لكن ما كانش ان شاء الله ممكن ايه نرجع قلم سبورة. طيب المهم، زي ما قلنا اخواني انتبه له، وبعدين ممكن ان شاء الله في المحاضرة القادمة نحاول نبسطه على السبورة. الآن معنا كما قلت الأسماء، الكلام في الممنوع من الصرف لا يدخل فيه الأفعال ولا الحروف. احنا الآن في مجموعة الأسماء. الأسماء كما قلت بنقسمها إلى معرب ومبني. خلي المبني، المعرب نفسه نقسمه إلى مصروف وممنوع من الصرف. تمام؟ يبقى ده ايه. طيب علة المنع من الصرف ايش؟ علة البناء عند العلماء هي شبه الحرف، زي ما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. تمام؟ انه ايه سبب البناء عند الجمهرة من العلماء والمحققين كابن مالك، انه الاسم يشبه الحرف. طيب سبب المنع من الصرف ان الاسم يشبه الفعل، علشان كده هينتج شيئا ما، هينتج شيئا ما، وهو انتم تعرفون ان الفعل لا يجر بالكسرة، لا يجر، صح؟ وتعرفون ان الفعل لا ينون، فلما اشبه الاسم الفعل واصبح ممنوعا من الصرف هيكتسب منه تلك الصفات، ويصبح الاسم لا يجر بالكسرة، ويصبح ايضا لا ينون. ودي سمتان مهمتان في مسألة المنع من الصرف، بل هي النتيجة التي يستفيدها الطالب من الناحية العملية. يعني ايه، ما فائدة ان اعرف الممنوع من الصرف يا شباب؟ فائدته ان شيئان في الكلام من ناحية العملية، دعك من التفاصيل والعلل التي سندرسها الان ان شاء الله تعالى، لكن الفوائد العملية شيئان. عندما تأتيك الكلمة ممنوعة من الصرف تجرها بالفتحة. الامر الاخر، عندما تأتيك الكلمة الممنوعة من الصرف لا تنونها. فانظر، تقول جاء احمد، اشوف جاء احمد لم انون، بينما لو قلت محمد اقول جاء محمد، شوف ده محمد فيها تنوين، صح؟ ليش؟ لان محمد مصروفة، وجاء احمد ولا تقول جاء احمد، فلا يصح ان تقول جاء احمد. تمام؟ يبقى ده وجه. الوجه الثاني كما قلت انه الممنوع من الصرف يجر بالفتحة. تقول مررت بمحمد ومررت بأحمد، شوف الجر بالفتح. يبقى دي نتيجتان عمليتان او الغاية من دراسة الممنوع من الصرف، ان المتكلم عندما يعرف ان الكلمة ممنوعة من الصرف انه الواجب عليه يعمل شيئين: ان جاءت الكلمة في اي موقع اعرابي لا ينونها. تقول جاء احمد ورأيت احمد ومررت بأحمد، بينما محمد جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، فتجد التنوين. يبقى اول شيء نحرم الممنوع من الصرف من التنوين في احواله الثلاثة، في الرفع والنصب والجر. الامر الاخر، في حالة الجر نجره بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول مررت بأحمد، مررت بمساجد، مررت بيعقوب، مررت بإسماعيل، مررت بإبراهيم، تمام، مررت بعمر، تمام، عن عمر رضي الله عنه. شوف ما تقول عن مثلا عن مثلا عن عمرو بن العاص عن عمري بتجرها بالكثرة عن عمرو رضي الله عنه. أما ما تأتي عمر لأنها ممنوع من الصرف تقول عن عمر رضي الله تعالى عنه لأن إيه؟ لأنها مجرورة بالفتح. تمام. يبقى أول شيء إخواني نريد أن نعرف شيئا أنه أين تقسيمة الممنوع من الصرف. تقسمته كما قلت إحنا بنقسم الأسماء إلى معرب ومبني. خلاص خلي المبني على جنب. المعرب ده ينقسم إلى مصروف وممنوع من الصرف. وبالتالي المبنيات ليس لها علاقة بالإيه؟ بالممنوع من الصرف. إذا كانت الكلمة مبنية يبقى خرجت عن إيه؟ ليس لها علاقة بالمنع من الصرف. وإنما من شرط الكلمة تكون معربة. وبعد ما تكون معربة نبدأ نقسمها إلى إيه؟ إلى مصروف كمحمد وممنوع من الصرف كأحمد ويعقوب وإسماعيل وإبراهيم وغيرها من الكلمات. تمام؟ دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية كما قلنا بأنه الممنوع من الصرف إيش الجانب العملي أو التطبيقي إنه لا ينون في جميع أحواله الممنوع من الصرف بخلاف بقية الأسماء فإنها إيه؟ الأصل فيها أن تنون. تقول جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد. بينما الممنوع الصرف تقول جاء أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد. تمام. الأمر الآخر إنه الكلمة العادية تجرب الكسرة بينما الممنوع من الصرف يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة. تقول مررت بمحمد وتقول مررت بإيه؟ بأحمد مررت بإبراهيم مررت بإسماعيل بيعقوب. تمام. فتجد مجرور بالإيه؟ مجرور بالفتحة نيابة عن كسرة كأنه تخفيف له لأنه أصبح إيه؟ لما شابه الفعل حصل له نوع من الثقل فخففوا عنه في مسألة التنوين وخففوا عنه أيضا في مسألة الجر بأن جروه بالإيه؟ بأن جروه بالفتحة. طيب دي مسألة. المسألة الأخرى المشابهة في الفعل هو شابه مثلا هتشوف من ضمن المشابهات هي عدة أوجه للمشابهة. من ضمنها ممكن يشابه في الوزن تمام. زي ما مثلا تجد الأسماء اللي هي على من ضمن أسباب المنع من الصرف العالمية وزن الفعل فتجد يشكر اسم قبيلة تغلب تعز. تمام. على سبيل المثال. تمام. وسيأتي المزيد معنا في التوضيح. والله إخواني. طيب العلماء يقسمون أو يعني يقولون العلل التي تمنع من الصرف قسمان. إما علتان علشان الكلمة تمنع من الصرف تحتاج إلى علتين أو علة تقوم مقام علتين كأنها علة قوية فإيه فقامت مقام علتين. احنا بنعتبر العلل نوع من المرض. ما هو الكلمة الممنوعة من الصرف معنى أن في خلل فيها. علشان كده هم في تقسيم يقول لك يقسم الأسماء إلى متمكن وغير متمكن. متمكن هو المعرب وغير متمكن هو المبني. والغير متمكن والمتمكن اللي هو المعرب ينقسم إلى متمكن أمكن اللي هو المعرب المنصرف ومتمكن غير أمكن اللي هو المعرب غير المنصرف. فكأنه متمكن لكن غير أمكن. غير أمكن يعني كان زي ما تقول إيه متمكن أمكن يعني متمكن جدا. متمكن غير أمكن يعني متمكن ليس جدا. تمام. فكأنه في خلل يعني في خلل في الإيه هو معرب نعم لكن عنده خلل وهذا الخلل مشابهة للفعل. وأنا بعض أحيانا أمثلها للشباب فيما سميناه بالنحو التمثيلي يعني من ناحية الواقع. بقول لهم إيش الرجل اللي هو كامل الرجولة اللي هو لا يشبه الطفل ولا يشبه المرأة فده الإيه المتمكن أمكن. تمام. فهو ماشي لو شابه الطفل يدخل في المبنيات. طيب لا ما شابه الطفل لكن شابه المرأة يدخل في الممنوع من الصرف. تمام. اللي سلم من مشابهة الطفل ومشابهة المرأة يبقى رجل جدا زي ما بنقول. هو ده المتمكن ايه المتمكن امكن اللي هو معناه الايه المعرب المنصرف. تمام. فبالتالي المبني في خلل جعله يبقى على حال واحدة لانه اشبه الحرف. الممنوع من الصرف ايضا في خلل وان كان اقل من خلل البناء جعله ايضا يتصل بسمات وهي ان يجرب الفتحة ولا ينون. دي كلها خلل يا اخوان يعتبر ده ايه خروج عن الايه عن الجادة. اما الاسم اللي سلم من مشابهة الحرف ومشابهة الفعل فهو اسم يعتبر متمكن جدا كما ايه كما نقول او متمكن امكن كما يقول الايه النحاة. يعني متمكن في ايش متمكن في الاسمية. ما دام متمكن يعني متمكن في الاسمية يعني معناه موغل في 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 الاسمية والتمكن من صفاتها، وبالتالي لم يقع له أي إشكال في إيه في صرفه أو في ولم يبنى ولم يمنع من الصرف، يبقى ده تمام زي ما نقول إيه ده رجل كامل الرجولة، زي ما نقول رجل كامل الرجولة. فالاسم اللي هو كامل الاسمية هو الاسم المعرب المنصرف الذي لم يشبه الحروف ولم يشبه الإيه ولم يشبه الأفعال. تمام. طيب بيأتهم كما قلت يقسمون العلل إلى مجموعتين، مجموعة اللي هي علتان ومجموعة علة تقوم مقام علتين. العلة تقوم مقام علتين عبارة عن حاجتين بس، وهي صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف، بيعتبروا العلة من هذه بعلتين، وبالتالي يكتفون بوجودها في الاسم، يعني لا يحتاجون إلى علة أخرى حتى يمنعوه. فإذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع خلاص. طيب تعال نشوف إيش صيغة منتهى الجموع دي. صيغة منتهى الجموع إخواني هي عبارة عن جمع تكسير. إحنا معنا الجموع ثلاثة، معنا جمع مذكر سالم، معنا جمع مؤنث سالم، معنا جمع تكسير. تمام. جمع التكسير، جمع التكسير حتى يقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة. تمام. جمع الكثرة في صيغ تسمى صيغة منتهى الجموع. لما سميت منتهى الجموع؟ لأن عندنا في العربية شباب يمكن للكلمة الواحدة أن تجمعها مرة وأن تكرر الجمع الجمع، حتى أن من قرأ منكم في القاموس المحيط للعلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى هاجد أنه إيه جعل رموزا منها جيم يعني الجمع، وجج يعني جيم جيم يعني جمع الجمع، وججج يعني جيم 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 يعني جمع جمع الجمع. تمام. فهو بدل ما يقول لك إيه جمع الكلمة يكتب جيم، وبعدين طيب جمع الجمع يكتب جيم جيم، وبعدين جمع جمع الجمع جيم جيم جيم. تمام. ده يفهم منه ايه؟ يفهم منه انه يمكن في العربية ان يوجد جمع للكلمة وان يجمع الجمع وان يجمع جمع الجمع. تمام. صيغة منتهى الجموع بتعني ايه؟ بتعني ان الكلمة لو وصلت الى تلك الصيغة لا يمكن ان تجمع بعدها. ما احنا قلنا ان الجمع ليس ممتنعا ان يجمع، صح؟ يعني قلنا الان قررنا ان ايه ان في العربية يعني مثلا ايه ممكن تجمع الايه مثلا ناقة ونوق، وبعدين ممكن تجمع نوق على ناقات. تمام. واي نوق، وبالتالي حتى ان بعض الكلمات يمكن ان يوجد لها 18 جمعا، بس مش متتابعة، يعني مش معناه ان كل واحد كل جمع من دول هو جمع اللي قبله، لا، يعني انا مقصودي مجموع الجموع للكلمة زي كلمة ناقة وجمل، وجدنا إيه يذكر العلماء لها ما يقارب 18 جمعا كما ذكر العلامة في تاريخ أداب العربية مصطفى صادق الرافعي، يعني إيه ذكر مثل هذه الطرائف أو اللطائف يعني. فالخلاصة المقصودنا الإيه إن الجمع ليس كما تصور بعض الناس إنه آخر الكلمة، لا، ده ممكن الجمع يجمع مرة واثنين وثلاثة وإيه وأربعة كما إيه كمرة. طيب صيغة منتهى الجموع معناها إيه؟ معناها إنه تلك الصيغة خلاص نهاية الجمع، لا يمكن، يعني مثلا لو قلنا إن مساجد أو مصابيح على زنب أو صيغة منتهى الجموع، معناها إن مساجد ومصابيح لا يمكن أن تجمع مرة أخرى، لا يمكن أن أجمع كلمة مساجد ولا يمكن أن أجمع كلمة مصابيح. لما؟ لأنها على زنب أو صيغة منتهى الجموع، ومنتهى الجموع كلمة منتهى يعني معناها إيه؟ يعني معناها ده الإيه الجمع، وحتى يسمونه في بعض الأحيان الجمع الأقصى، يعني ده إيه ده الغاية في الجمع. تمام. فالخلاصة الكلمة إذا كانت على صيغة منتهى الجموع فإنها تمنع من الصرف. طيب متى تكون على صيغة منتهى الجموع؟ إيش الضابط؟ الضابط إن تكون معنا كلمة جمع تكسير يكون آخرها ألف، بعد الألف حرفان أو ثلاثة أو سطوها ثلاثة، ده الضابط. كلمة تمام تنتهي بألف بعد الألف حرفان زي مساجد، كلمة تنتهي بألف بعد الألف حرفان كما في كلمة مساجد، أو بعدها ثلاثة حروف أو سطوها ساكن كما في كلمة مصابيح. تمام. ما كان على تلك الصفة، وبالتالي ليس مفاعل ومفاعيل بس كما يتوهم بعض الطلبة هي صيغة منتهى الجموع، لا، ده مفاعل ومفاعيل كأنها هي النغمة أو الصورة التي يأتي منتهى الجموع على ما يشابهها، يعني هي صورة ايه يأتي على ما يشبهها. وعليكم السلام. ليست هي الوحيدة، يعني انت ممكن تأتي مساجد على وزن مفاعل. وعليكم السلام. ومصابيح على وزن مفاعيل، لكن ممكن تجد ايه افاعل وافاعيل ويفاعل ويفاعيل وفواعل وفواعيل، تمام، ومفاعل ومفاعيل، حوالي 19 وزنا، تمام، كما في ايه في كتب الصرف، لكن التطويل فيها والكلام الطويل موجود في ايه في جمع التكسير في كتب الصرف، يعني ممكن تجده في ابن عقيل او شروح الالفيه، يمكن ان تجده في شذ العرف او جامع الدروس العربيه للعلامه الغلييني، هتجد يعد لك صيغ منتهى الجموع 19 وزنا، وليس كما يعتقد بعض الطلبه ان ايه يقول لك مفاعل ومفاعيل. هو صح يقولون في الكتب كده، لكن مقصودهم وامثالها، لا ينتبه الطلبه لكلمه ايه وامثالها، وامثالها يعني ما شابها في الوزن. ايش امثالها؟ ان يكون جمع تكسير اخره ايه اخره الف زي المساجد او مفاعل وبعدها حرفان، او يكون جمع تكسير اخره الف وبعدها ثلاثه حروف او سطر ساكن كما في مفاعيل اي مصابيح، تمام، لكن ليس من شرط ان يكون على وزن مفاعل ومفاعيل، لا، كما قلت ممكن يكون على فواعل وفواعيل، ممكن يكون افاعل وافاعيل، ممكن فياعل وفياعيل، يفاعل ويفاعيل، الى اخر كما قلت حوالي 19 وزنا في صيغ منتهى الايه صيغه منتهى الجموع. من اراد ان ايه يستقصيها يرجع الى تلك المطولات او كتب الصرف، يرجع الى جامع الدروس العربيه الغلييني او غيره من ايه من الكتب التي اطالت في الكلام على ايه على هذا الموضوع، تمام يا اخواني. فالان دي تسمى ايه عله تقوم مقام علتين، عله تقوم مقام علتين. لماذا اعتبروها علتين؟ لانه كل جمع ده عله، ما هو الان الاصل في الكلمه الافراد ولا الجمع؟ الافراد، فالجمع خروج عن الافراد، فاعتبروا الايه ده خروج عن اصل عله، وكونوا صيغه منتهى الجموع اعتبروها عله ثانيه، ما هو الجمع لوحده ده عله، كونها صيغة منتهى الجموع اعتبروها علة ايه علة ثانية، فبالتالي اعتبروا انها علة تقوم مقام علتين، يعني علة حاوية لعلتين. فكل كلمة في العربية فيها صيغة منتهى الجموع او على زنة صيغة منتهى الجموع كما قلنا على الضابط الذي ذكرناه او على وزن من الاوزان 19 التي اشرنا الى بعضها تمنعه من الصرف، سواء كان علم ولا صفة ولا ليس علما ولا صفة، تمام، يبقى لا يشترط شيئا إذا كان على صيغة منتهى الجموع، واضح إخواني؟ يبقى دي علة تقوم مقام علتين. العلة الثانية التي تقوم مقام علتين التأنيث بالألف، ليس التأنيث مطلقا. التأنيث مطلقا في العربية إخواني، الكلمة تؤنف في العربية إما بالتاء وإما بالألف، والألف دي إما مقصورة أو ممدودة. بالتاء زي مسلمة، قاتلة، مدرسة، خديجة، فاطمة، التاء، تمام. الالف اللي هي اما مقصوره اللي هي بنكتبها زي الياء، او ممدوده اللي هي الف بعدها همزه، تمام، مقصوره زي مثلا ايه نجوى، مثلا نجوى دي الف ايه الف تانيث مقصوره، ممدوده زي صحراء، تمام، دي الف تانيث ايه الف تانيث ممدوده، تمام. طيب عند النحاة اذا كان اخر الكلمه الف تانيث مقصوره او ممدوده، خلينا من التاء، فإن دي علة تقوم مقام علتين، يبقى بالتالي من العلة التي تقوم مقام علتين التأنيث بالألف، يقولون التأنيث بالألف، والألف دي تشمل إيه؟ الألف المقصورة كما في نجوى، والألف الممدودة كما في صحراء. وهنا أريد أن أنبه تنبيها يا إخواني، في بعض الشباب يعتقد إن كل كلمة ممدودة لما بيسمع في الإيه؟ في الممنوع من الصرف، عندما يسمع في الممنوع من الصرف إن إيه؟ من العلل التي تقوم مقام علتين ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، يظن أن كل كلمة تنتهي بألف مقصورة أو ممدودة إنها تمنع من الصرف. لا، لأنه ليس كل كلمة تنتهي هي بألف، أو ليست كل ألف مقصورة أو ليست كل ألف ممدودة هي ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، بل قد تكون وقد لا تكون. طب كيف نعرف؟ الحقيقة أن في موضوع أو في درس اسمه إيه؟ اسمه التأنيث، هتجده في الكتب المطولة كإيه؟ كالفيت بن مالك أو غيرها، يذكر أوزان التأنيث. المفروض الحكم هو الأوزان، تمام؟ أقول لك وزن أوروبا والطولة وثمها وكذا مش عارف إيه، في أبيات طويلة، تمام؟ فما كان على وزن من تلك الأوزان وآخره ألف، وبالتالي في أوزان للمؤنث اللي آخره ألف مقصورة، وأوزان للمؤنث اللي آخره ألف ممدودة، فما كان على وزن من تلك الأوزان فهو من المؤنث، وما لم يكن على وزن من تلك الأوزان وإن كان ينتهي بألف مقصورة أو ألف ممدودة لا يعد إيه؟ لا يعد ممنوعا من الصرف. فدي قضية يخطئون فيها. علشان كده شوفها يا شباب، كلمة أسماء الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن هي إلا أسماء، صح؟ نونت أم لم تنون؟ نونت. تنوينها يدل على إيش؟ على أنها مصروفة، لأنها لو كانت ممنوعة يبقى ده يدل على أنه مش كل ألف، ده يدل على إيش؟ على ما أشرت إليه، أنه ليس كل ألف يا أخواني بعدها همزة اللي هي بنسميها ألف المد أنها تعد من إيه؟ من ألف التأنيث الممدودة، وبالتالي ليس كل كلمة إيه؟ يعني معناها ثاني أنه ليس كل ألف مقصورة أو ممدودة معدودة من ألف التأنيث، وبالتالي ليس كل كلمة تنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة تكون ممنوعة من الصرف. والدليل على ذلك كلمة أسماء، فهي منتهية بألف ممدودة لكنها ليست ألف التأنيث، علشان كده صرفت في القرآن وفي كلام العرب لا يمنعونها. لما؟ لأنها ليست من إيه؟ من ألف التأنيث. ده يدل على إيش؟ على أن ينبغي الرجوع إلى درس التأنيث لمعرفة الأوزان التي تأتي عليها الألف المقصورة والألف الممدودة حتى نحكم حكما جازما. وإن كان الغالب على الكلمات التي آخرها ألف التأنيث المقصورة والممدودة إنها إيه؟ إنها ألف تأنيث. الغالب على الكلمات التي تنتهي بالألف المقصورة أو الممدودة أنها من إيه؟ أنها من المؤنثات، لكن ليست كلها. وبالتالي بعض الأحيان يخطئ الطالب فيأتي إلى كلمة أسماء أو ما شابهها ويأتي يمنعها من الصرف وليست ممنوعة، ظنا منه أن كل ألف مقصورة أو أن كل ألف ممدودة هي تعتبر ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، وهو يعلم أن ألف التأنيث المقصورة الممدودة علة تقوم مقام علتين تمنع من الصرف. واضح إخواني؟ يبقى بالتالي الآن معنا علتان تقومان علة تقوم مقام علتين، وهي صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الإيه؟ المقصورة أو الممدودة، أو بيسموها ألف التأنيث وبعدين نقسمها إلى مقصورة وإيه وممدودة. تمام؟ بعد كده يشترط في أي كلمة غير هاتين العلتين، ليست فيها هاتان العلتان، أن يتوفر فيها علتان سويا، يعني لو توفرت فيها علة واحدة لا تكفي، معانا إما أن تكون علما وإما أن تكون صفة. بقية الكلمات الممنوعة من الصرف إما أن تكون علما وإما أن تكون صفة. إن كانت علما تكون علما ويضاف إلى العلمية، يبقى بالتالي هنا إيه؟ هيكون علتان، العلمية مع الآتي، مع التأنيث بالتاء زي خديجة وفاطمة، أو حتى التأنيث المعنوي. أما لو كان التأنيث بالألف فيكفي فيه ولا يشترط فيه العلمية. هذه النقاط كانت تحتاج إلى الإيه؟ إلى السبورة، لكن إن شاء الله في الإيه؟ في الدرس القادم نرجع إيه؟ نشرحها على الإيه؟ على السبورة. هذه الآن العلمية تحتاج معها إلى علة من تلك العلل حتى تمنع من الصرف. كل الكلمة علما ده عرفناه، تمام؟ فتكون الكلمة علما وتكون مؤنثة بالتاء أو الإيه؟ مؤنثة بالتاء أو معنوية زي زينب، ده مؤنث معنوي ليس فيها ألف ولا لا ألف مقصورة ولا ألف ممدودة ولا تاء، لكنه إيه؟ مؤنث معنوي، تمام؟ فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث سواء كان المعنوي أو بالتاء كما في خديجة وفاطمة وعائشة، تمام؟ يبقى هذه العلمية والتأنيث بالتاء أو الإيه؟ أو التأنيث المعنوي. ثاني حاجة العلمية مع التركيب المزجي، التركيب المزجي إن يكون علم مركب تركيبا مزجيا. المركب تركيب مزجي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كلمات زي حضرموت زي بورسعيد، إنها في الأصل كانت كلمتين وبعدين أصبحت في نطق الناس وفي كلامهم كأنها كلمة واحدة ركبت ومزجت مع بعضها البعض حتى عادت كالكلمة الواحدة، حتى لا يعقل الناس منها إلا كلمة واحدة، يعني لا يعني لو كلمت الناس لا يعرفونها إلا كلمة واحدة زي حضر موت. بعضهم يقول كان أصلها كلمة حضر موت، كذلك كلمة بور سعيد، تمام؟ أصلها بورت سعيد، بورت بمعنى ميناء، وسعيد خديوي ممن حكم مصر قبل إيه؟ قبل ثورة 52 فبنى هذا الميناء فسمي إيه؟ بور سعيد. الناس لا تعرف إن أنها مكونة من كلمتين، يقول بور سعيد وفلان البور سعيدي، تمام؟ وهكذا. أيضا بعل بك مدينة لبنانية، بعل بك، هذا بك بعل عبارة عن معبود من معبودات الفينيقيين، لأن الفينيقيين كانوا إيه؟ كانوا يسكنون لبنان، فكأنه بمعنى عبد بعل، تمام؟ وهم يقدم المضاف المضاف إليه على المضاف على اللغات القديمة، فاسمه بعلبك، بعلبك. لكن الناس لا تعرف هذا، تعرف بعلبك مدينة لبنانية سياحية فينيقية فيها أثار إيه؟ أثار فينيقية قديمة، فده يسمى مركب مسجد. فاجتمع فيه العلمية إنه علم على مدينة أو على مكان أو على شخص، وفي نفس الوقت يكون إيه؟ مركبا تركيبا مسجدا، فيمنع من الصرف أيضا ويجر بالفتحة وإيه؟ ولا ينون. تمام. يبقى الآن معنا تقدم معنا العلمية والتأنيث بالتاء أو الإيه؟ أو التأنيث المعنوي، معنا العلمية والتركيب الإيه؟ والتركيب المسجد، معنا ما يسمى بالعلمية والعدل. العلمية والعدل، إن يأتي العلم على وزن فعل كما في عمر وزحل وزفر وهبل، تمام، فده يقول إنه إيه؟ علمية وعدل. ما معنى العدل؟ العدل يقولون بمعنى إن ما كان على فعل كان حقه أن يأتي على فاعل، ولكن عدل به، عدل عن الطريق يعني مال وحال. كأن عمر كان أصلها عادل عامر، عفوا، عمر كان أصلها عامر، وهبل أصلها هابل، وزفر أصلها زافر، لأن المعتاد في كلمات العربية فاعل، تمام، وده الكثير يقصدون يعني. بينما هذه حوالي 15 كلمة، 15 كلمة جاءت على وزن إيه؟ من الأعلام جاءت على وزن فعل، فاعتبروها أنها إيه؟ معدولة، فاعتبروا كلها علما ده علة، وكنها معدولا بها، تمام، اعتبروها العلة الثانية، وبالتالي همنعوها من الصرف بحجة الإيه؟ بحجة العلمية والعدل. عرفنا ما معنى العدل؟ يعني الإيه؟ يعني الميل، كأنه إيه؟ كأنها كانت تسير على جادة معينة، وكان يقصد بعمر عامر، ويقصد بهبل هابل وزبرها، وهكذا. يعني وزن فعل كان أصله فاعل، ولكن عدل به عن فاعل إلى فعل، فاعتبروا إيه؟ كونها علمية دي علة، لأن الأصل النكارة، فالعلمية تعريف، يبقى خروج عن الإيه؟ عن أصل. واعتبروا العدل أيضا خروج عن الأصل، لأن كان الأصل أنها تأتي على فاعل فجاءت على فعل. فتلك حوالي 15 كلمة تمنع من الصرف للعلمية والإيه؟ والعدل. تمام. أدي إيه؟ أدي شيء. يبقى كده العلمية والعدل. معنى العلمية والعجمة أن يكون الكلمة علما وعلما أعجميا. ولذلك أسماء الأنبياء كلها ما عدا يمكن 6-5 أسماء، الأسماء المذكورة في القرآن، تمام، كلها ممنوعة من الصرف ما عدا ما يجمعه كلمة صن شملة. صن شملة، صن الصاد لصالح، والنون لنوح، والشين لشعيب، والميم لمحمد، واللام للوط، والهاء لهود. تمام. صن شملة يعني 6 أسماء. هم الأسماء الموجودة، أسماء الأنبياء الموجودة في القرآن هي 25، تمام، ارفع منها 6 اللي هي يجمعها قولك صن شملة، هتجد ان يبقى كم؟ 19 اسما في القرآن ممنوعة من الصرف، والعلة فيها العلمية والعجمة، انها اسماء انبياء ليسوا ايه؟ ليسوا عربا، زي اسماء انبياء بني اسرائيل كلها، زي ابراهيم، اسحاق، يعقوب، اسماعيل، يوسف، تمام، موسى، عيسى، هذه الاسماء كلها ايه؟ كلها ممنوعة من الصرف. فانت بتيجي تقول ايه؟ جاء يعقوب دون تنوين، رأيت يعقوب دون تنوين، مررت بيعقوب دون تنوين، ومع جره بالايه؟ بالفتح. يبقى معانا ده العلمية والايه؟ العلمية والعجمة. يبقى ان يكون علم يعني اسم لشخص او لمدينة، وفي نفس الوقت يكون ايه؟ اسما اعجميا، علما في لغته الاعجمية في الاصل، فده يمنع من الصرف بسبب الايه؟ بسبب ما يسمى العلمية والعجمة. يبقى احنا عدينا كام الان مع العلمية؟ عدينا مع العلمية التأنيث بالايه؟ التأنيث بغير الالف، وده يشمل التأنيث بالتاء والايه؟ والتأنيث المعنوي. عدينا معها الايه؟ العلمية والعجمة. عدينا ايه الثاني؟ العلمية والعدل. العلمية والتركيب الايه؟ والتركيب المادي. بقي ايش؟ هم 6 اشياء مع الايه؟ مع العلمية. ها؟ زيادة الالف والنون، نعم. العلمية وزيادة الالف والنون، كما تسمي شخص فرحان او عثمان، تمام، نعمان، كل هذه الاعلام ممنوعة من الايه؟ ممنوعة من الصرف. زي ما بيقول جاء احدهم اسمه عثمان، وجاء يدق على احد الامراء يعني، فاستأذن من الخادم فقال ايه؟ قل الامير عثمان. فدخل قال له قل له ينصرف. فخرج يقول له الامير يقول لك انصرف. قال عثمان لا ينصرف، وهو يريد هل لا ينصرف يعني ممتنع عن الانصراف، ولا يريد ان الايه؟ ان الاسم نفسه لا ينصرف. فاذا استمع في الكلمة انها يعني علم، وفي نفس الوقت زادت بالالف والنون، وهذه الاسماء لاحظوا انها في اليمن كثيرة، يعني في اليمن حاولنا اذكر نجمع منها مجموعة كبيرة، فوجدنا انها ايه؟ انها كثيرة جدا يعني، سواء مثلا سنحان، خولان، عثمان، عفان، عمران، ايش تاني؟ نجران، عطان، كثيرة موجودة، أسماء مدن وأسماء جبال وأسماء بقاع، خيوان، ضيان، ضبيان، ضحيان، ها، خولان، سنحان، خيران، في خيران، نعم خيران، بدران، ها، ما هي أسماء أسر، بعض أحيان أسماء قبائل، بعض أحيان أسماء جبال، هكذا خمسة. بقي إيش من بقية العلل إيه الستة؟ إحنا قلنا ذات الألف والنون، وزن، بقي وزن الفعل، وزن الفعل مع الإيه، وزن الفعل زي أحمد ويشكر وتغلب، تمام. معروف في العربية في أوزان للأسماء وفي أوزان للإيه، للأفعال. فأن يأتي العلم يكون علما ويأتي على أوزان الأفعال، زي أحمد، أحمد على وزن أكرم وأفعل، وأكرم نفس الشيء، تقول مثلا أكرمت زيدا فتسمي الشخص أكرم، تمام، وأحمد وزن أفعل، ده من أوزان الأفعال. فإن يكون العلم على وزن الفعل يصبح إيه، ممنوع من الصرف. زي قبيلة تغلب، قبيلة يعني غلب فيها، تنصرت في الجاهلية، منها عمرو بن كلثوم التغلبي، تمام، فتسمى قبيلة تغلب، فتفعل ده وزن يشبه وزن المضارع، تمام. قبيلة يشكر، فلان اليشكري، تمام، يشكر أيضا تشبه يفعل، مضارع، تعز، يزيد، تمام، أحمد، أكرم، تمام. فده أيضا إيه، العلمية ووزن الفعل. يبقى بالتالي الآن العلمية معها ستة أشياء، العلمية زي ما قلنا وزيادة الألف والنون زي عثمان وأصبهان وإيه وعفان، العلمية وزن الفعل زي أحمد وتغلب ويشكر ويزيد، العلمية والعدل زي عمر وهبل وزفر ومضر، تمام، العلمية والتأنيث بغير الألف زي فاطمة وسعاد وزينب، العلمية والعجمة زي جبريل وإسحاق وإيه وميكائيل وإسرافيل، أيضا غالب أسماء الملائكة أيضا إيه ممنوع من الصرف ما عدا منكر ونكير، تمام، العلمية والتركيب المزجي زي حضرموت وبعلبك، تمام، ده مع العلمية. تاني حاجة الوصية معها أيضا إيه يجتمع فيها علتين، الوصية مع ثلاث أشياء، الوصية مع زيادة الألف والنون أيضا، ما إحنا معنا عالمية وزيادة الألف والنون زي عثمان وغيرها. شوف لو قلت فرحان، فرحان، فرحان لو جعلته علما يكون علة المنع من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون، لو جعلته صفة يكون علة المنع الوصية وزيادة الألف والنون. يبقى برضو الوصية معها إيه، زيادة الألف والنون، العالمية معها ستة، الوصية معها ثلاثة يشبهوا ثلاثة من الإيه، من حق العالمية، منها ذات الألف والنون، منها أيضا وزن الفعل، الوصية وزن الفعل زي أحمر وأصفر وأخضر، وزن أفعل هذا أيضا، فأحمر وأصفر وأخضر وزن أفعل ممنوع من الصرف للوصية ووزن الفعل. وأيضا معها مع الوصية، الوصية والعدل، بس العدل حق الوصية مختلف عن العدل في العالمية، العدل في العالمية هو ما كان على وزن عمر ووزن فعل يعني، وعدل به عن ايه، عن فاعل، لكن هنا الوصية والعدل هو الاعداد من واحد الى اربعة، وبعضهم قال من واحد الى عشرة، اذا جاءت على مفعل مثنى وثلاث، يعني مفعل وفعال، فتقول موحد ووحاد، مثنى وثناء، مثلث وثلاث، مربع ورباع، مخمس وخماس، مسدس وسداس، مسبع وسباع، مثمن وثمان، متسع وتسع، معشر وعشر. بعضهم يجعلها لحد أربعة، بعضهم يقول ما إيه ينكر إيه، ينكر إن في مفعل وفعل من إيه زيادة عن الإيه، زيادة زيادة عن زيادة عن من واحد إلى أربعة، وبعضهم يقول لا ده من واحد إلى عشر، معشر وعشر يعني مفعل وفعال، مفعل وفعال، تمام. يبقى بالتالي معنا الوصية معها إيه، معها ثلاث أشياء، الوصية وزيادة الألف والنون زي في فرحان، الوصية ووزن الفعل كما في أحمر وأصفر، الوصية والعدل كما في أحد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، تمام. يبقى الوصية معها إيه، معها ثلاثة، العالمية معها إيه، معها ستة، معها زيادة الألف والنون، معها وزن الفعل، معها العدل، معها التأنيث، معها العجمة، معها التركيب، بالإضافة لإيه، لعلتان تقوم مقام علة واحدة اللي هي التأنيث بالألف وإيه وصيغة منتهى الجموع. يبقى دي ده الهيكل اللي هو هيكل إيه، المنع من الصرف. يبقى أي كلمة تمنع من الصرف إما أن يكون فيها علة تقوم مقام علتين، وهي واحدة من إما صيغة منتهى الجموع أو إن مؤنث بالألف، سواء الألف المقصورة أو الممدودة، وإما يكون على علم معاه واحدة من الستة، وإما يكون صفة مع واحدة من الثلاثة. تمام؟ يعني اللي هي علة تقوم مقام علتين يكتفى بها بواحدة، إما تكون صيغة منتهى الجموع وإما تكون مؤنث بالألف، سواء الألف المقصورة أو الممدودة. طيب علم، علم لابد معاه من واحد من الايه العالمية، واحد من الستة اللي ايه اللي ذكرناها اللي هي ذات الألف والنون، وزن الفعل الايه العدل التأنيث العجمة التركيب، أو كانت وصفا يبقى معاه واحد من ثلاثة اللي ذكرناها اللي هي ذات الألف والنون أو وزن الفعل أو الايه أو العدل. ده يعتبر يعني كأنه الهيكل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نرسمه على الايه سبورة حتى يزداد توضيحا، ونفصله إن شاء الله تعالى حتى ايه حتى نوضح الدرس مزيدا من التوضيح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.